بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. هذه المحاضرة عنوانها مقومات الداعية إلى الله تعالى. إن الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده، فالله عز وجل شرع دعوة إلى سبيله وإلى كتابه حتى تستقيم الأمة ويصلح أمر الناس، فإنه لا صلاح ولا فلاح لأي مجتمع إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و بدعوة الناس إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. وخير الناس من اتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره ودعا إلى سبيله على بصيرة. وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل الدعوة إلى الله عز وجل على علم وبصيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية 33 من سورة فصلت، قال: فكل من جمع بين دعوة العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحا وهو تأدية ما فرض الله عليه من اجتناب ما حرم الله عليه وكان من المسلمين دينا لا من غيرهم، فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله. انتهى كلامه في تفسيره فتح القدير في المجلد الرابع. والدعوة إلى الله هي سبيل الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، والله عز وجل قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الدعوة إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حديث رواه مسلم وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في دعوة الناس وهداية الناس إلى الصراط المستقيم، فيوم خيبر قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم، هذا حديث متفق عليه. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين لنا فضل الدعوة إلى الله عز وجل، لما يترتب على الدعوة إلى الله من تبليغ شرع الله وحفظه، ومن حصول المصالح العظيمة للناس في معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم، وكذلك اندفاع الشرور الكبيرة عنهم إذا هم قبلوا هذه الدعوة إلى الله عز وجل وعملوا بها. فالدعوة إلى الله عز وجل هي صمام الأمان لهذه الأمة، متى تحققت ووجدت فإن هذا علامة على نجاتها من الانحراف والزيخ، وسلامتها من الشبهات والشهوات. ومتى علمت الدعوة إلى الله تعالى أو ضعفت فهو دليل على هلاك الأمة، والله المستعان. وإن على داعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه، وأن يراعي أصناف المدعوين وأحوالهم، يتعرف على حقوقهم. فالكلام عن الدعوة إلى الله كلام طويل، لكن في هذه المحاضرة نتكلم عن مقومات الداعية إلى الله عز وجل، حتى يستعد الداعية إلى الله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل أن يعينه على دعوته. فإن الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الدعوة في لسان العرب هي المرة الواحدة من الدعاء، وتداعى القوم، دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا. والدعاة قوم يدعون إلى بيعة أو هدى أو ضلالة، وأحدهم داع، ورجل داعية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو كان يدعو الناس إلى دين فهو داعية. وفي تهذيب اللغة لابن منظور، المؤذن داعي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم داعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته. قال الله عز وجل مخبرا عن الجن الذين استمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. فداعي الله وداعي الأمة إلى توحيد الله وطاعته هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الدعوة في لسان العرب تدور حول الطلب والسؤال والنداء والحث على الشيء ونحو ذلك، وهي تستعمل الدعوة في الخير والهدى، وكذلك تستعمل في غيره. والدعاة هم قوم يدعون إلى هدى أو إلى ضلالة. ومر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. إذن الدعاة هم قوم يدعون إلى هدى أو إلى ضلالة، هذا في لسان العرب. أما في اصطلاح العلماء فعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاء به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد ربه كأنه يراه. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 15 157 وما بعدها. هذه تعريفات للدعوة لغة واصطلاحا، ولمزيد من الإيضاح في تعريف الدعوة في اصطلاح العلماء فيقال: الدعوة إلى الله هي قيام من له الأهلية بدعوة الناس جميعا لاقتفاء أثر الرسول قولا وعملا واعتقادا، وذلك بالوسائل والأساليب المشروعة التي تتناسب مع أحوال المدعوين في كل زمان ومكان. علمنا فضل الدعوة إلى الله عز وجل وتعريف الدعوة إلى الله عز وجل وأهمية الدعوة إلى الله عز وجل، فالدعوة إلى الله عز وجل من الأمور المهمة التي لا غنى للبشرية عنها. فالله عز وجل أنزل الكتب وبعث الرسل عليهم السلام لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق. فدعوة الرسل عليهم السلام هي الدعوة إلى التوحيد الخالص وإلى الإيمان بالله عز وجل. وبعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ورحمة للناس، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي وارثة الرسالات، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضل هذه الأمة على غيرها، لأنها قامت بالدعوة إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول ابن سعدي رحمه الله عن هذه الآية: هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله كما في تفسير السعدي رحمه الله لهذه الآية 110 من سورة آل عمران. من خلال ما تقدم في هذه المحاضرة ومن معرفتنا بالأدلة من الكتاب والسنة، فاستنبط العلماء وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وذكروا أن من الدعوة ما هو فرض على الكفاية وما هو فرض على العين، وللعلامة ابن باز رحمه الله كتاب عنوانه فضل الدعوة وحكمها وأخلاق القائمين بها، فصل في هذه المسألة وبين متى تكون دعوة إلى الله عز وجل من فروض الكفاية ومتى تكون من فروض العين، فيرجع لهذه الرسالة. هذه مقدمة لا بد منها قبل الدخول في صلب المحاضرة وفي عنوان المحاضرة، وهو مقومات الداعية إلى الله تعالى. فنتكلم في هذه المحاضرة عن هذه المقومات حتى يلتزم بها ويعمل بها الداعية إلى الله عز وجل. وهذه المقومات التي سنذكرها هي ثمان: العلم والإخلاص والمتابعة والحكمة والرفق والحلم، الصبر، التحلي بالأخلاق الفاضلة، القيام بالدعوة بالأهم فالأهم. أما الأولى من مقومات الداعي إلى الله تعالى فهي العلم. العلم لا بد للداعي إلى الله تعالى أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يدعو إليه، فالجاهل بالحكم الشرعي لا يصلح أن يكون داعية لهذا الحكم الشرعي. والله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الله يعلم متقلبكم ومثواكم. والبخاري رحمه الله بوب لهذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. كلامه في فتح الباري في المجلد الأول 160: العلم الحقيقي هو معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكون الداعية إلى الله ناجحا في دعوته حكيما في أمره ونهيه إلا بالعلم الشرعي، وإن لم يصحبه العلم الشرعي في بداية دعوته إلى الله عز وجل سلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وانحرف عن طريقة العلماء في الدعوة إلى الله عز وجل. والعلم الشرعي فضله معلوم، دلت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة على فضل العلم الشرعي، فلا بد أن يتصف داعية إلى الله عز وجل بالعلم. هذا المقوم الأول من مقومات الداعي إلى الله، العلم الشرعي، العلم بما يأمر وبما ينهى وبما يدعو الناس إليه. والمقوم الثاني من مقومات الداعي إلى الله الإخلاص. أهم ما يجب على الداعي إلى الله أن يكون مخلصا لله في دعوته وأمره ونهيه، لا يرجو إلا الجزاء من الله تعالى وحده، لا يكون هدف الداعية إلى الله طمعا ماديا أو غرضا دنيويا، لا يكون هدفه من دعوته الرياء أو السمعة أو طلب الشهرة أو شيء من حطام الدنيا أو أن يظهر فضله في دينه أو علمه أو عمله أو عقله على من يدعوه أو يأمره وينهاه، هذا تزيين من الشيطان وكيد من الشيطان لهذا الداعية ليبطل عمله ويفسد سعيه. فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يتصف بالإخلاص، أن يدعو إلى الله مخلصا له عز وجل في دعوته وفي أمره وفي نهيه، لا يريد عرضا من أعراض الدنيا، والله عز وجل قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه لا بد من النية والإخلاص في العمل، ومن ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل عمل بنية ولا يقبل عمل بدون نية. الداعية إلى الله لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل في دعوته، أن يكون على بصيرة، أن يهتم بالإخلاص، أن يحذر على نفسه من الرياء والسمعة، ولينتبه للشيطان فإنه حريص على أن يفسد عليه عمله، قد تدعوه النفس الأمارة بالسوء إلى حب الظهور أو الشهرة أو ما شابهها من أغراض الدنيا الفانية. فنسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. الثالث من مقومات الداعية إلى الله المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية. انتهى كلامه كما في كتاب الاستقامة في المجلد الأول. إذن المتابعة شرط في قبول الأعمال، ومنها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو العمل الموافق لهديه صلى الله عليه وسلم. فعلى الداعية إلى الله على بصيرة أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يسلك مسلكه في الدعوة، فإن الله تعالى أمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ كغيره من الأنبياء قبله بإصلاح عقائد الناس وجمعهم على عقيدة التوحيد، وأمرهم بالتأسي به في جميع الأقوال والأفعال. ويجب على الداعية إلى الله أن يسلك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد صنف الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله كتابا بعنوان منهج الدعوة أو منهج الأنبياء، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. وهذا كتاب ننصح بقراءته، يستفيد منه داعية إلى الله عز وجل. فيقول الشيخ في كتابه بعد أن يسأل سؤالا: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ فيقول الجواب: لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا، هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ثم قال ثانيا: إن الأنبياء قد التزموه وطبقوه. ثالثا قال: إن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم. قال رابعا: ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه السلام، زاد الله الأمر تأكيدا فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال خامسا: قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به، إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا الكتاب الذي لخص لنا بالأدلة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. إذن المقوم الثالث من مقومات الداعية هو المتابعة. المقوم الرابع من مقومات الداعية الحكمة. الحكمة من أهم الدعائم التي يقوم عليها المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل، من أهم مقومات الداعية إلى الله. ومن نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان ملازما للحكمة في أموره كلها، وخاصة في دعوته إلى الله عز وجل. وقد أمره الله عز وجل بالدعوة إلى الله بالحكمة، فقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالحكمة إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازلها، تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها. ليس من الحكمة التعجل في الدعوة إلى الله تعالى، والدعوة إلى الله تعالى تكون على أربع مراتب: بالحكمة، ثم بالموعظة الحسنة، ثم بالجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم، ثم الفعل الرادع للظلم، الفعل الرادع للظلم. وأمثلة كثيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم تدل على حكمته في دعوته إلى الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال أنس بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه هكذا الحديث وله ألفاظ فهذا أعرابي جاهل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه الحكمة حتى لا ينفر عن الدين وهكذا في سيرته صلى الله عليه وسلم نجد الأمثلة فلا بد للداعية إلى الله تعالى أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من الصبر لا بد له من الحكمة في التعامل مع الناس من مقومات الداعي إلى الله أيضا خامسا الرفق والحلم فهذا واجب على الداعي إلى الله أن يكون رفيقا رحيما حليما لينا مشفقا على الناس فإن هذا مدعاة لقبول الناس منه وانتفاعهم بدعوته هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس لذلك امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى آخر هذه الآية 59 من آل عمران وهكذا امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وبما هو عليه من الخلق العظيم فقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالرفق والحلم مطلوب من الداعية إلى الله عز وجل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن نظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيها الأمثلة الكثيرة على رفقه وحلمه صلى الله عليه وسلم بالناس فكان يأخذ بالرفق واللين ولم يستعمل الغلظة والشدة إلا حين لم يجد ذلك مع المخاطبين في حالات نادرة كانت الحكمة تقتضي أن يستعمل العنف أما سائر أحواله صلى الله عليه وسلم فكان يستعمل الرفق والحلم فمن قرأ سيرته ولزم طريقته وجد ذلك وجد منفعة ذلك وأحاديث كثيرة حث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه والحديث رواه مسلم في صحيحه وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير أيضا رواه مسلم في الصحيح وهكذا فلا ينبغي للداعي إلى الله أن يتسم بالشدة أن يأخذ بالغلظة مع الناس وخاصة في أزماننا المتأخرة فهذا مقوم مهم من مقومات الداعي إلى الله الرفق والحلم المقوم السادس من مقومات الداعي إلى الله الصبر في دعوته إلى الله الصبر على المصائب والآلام، الصبر على العبادة والقيام بها كما أمر الله عز وجل، والدعوة إلى الله عز وجل عبادة، فلا بد للداعية إلى الله من الصبر. وقد أخبر الله عز وجل عن لقمان الحكيم بأنه أوصى ابنه بقوله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. والله عز وجل أمر رسله عليهم الصلاة والسلام بالصبر، فقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك في دعوته الناس إلى الله عز وجل، ورغب في الصبر، ورب صحابته رضي الله عنهم على الصبر. فجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة، ومن قبلهما الإمام أحمد في المسند، وهو في السلسلة الصحيحة 143. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصبر عند البلاء، في الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل في أحاديث كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لنا المثل الرائع، المثل الأعلى، فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين، فعلى الداعية إلى الله أن يتحلى بالصبر، أن يتحمل المشاق في سبيل الدعوة، لن يترك هكذا، لا بد من الأذى والابتلاء، كما أوذي رسول الله عز وجل من قبله. فمن سلك منهجهم في الدعوة إلى الله لا بد أن يبتلى، فعلى الداعية إلى الله أن يصبر وأن يصبر نفسه. أيضا من مقومات الداعي إلى الله تحلي بالأخلاق الفاضلة، هذا أمر مهم في حياة الداعي إلى الله، فالذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله لابد أن يكون متمسكا بالأخلاق الفاضلة، يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي مسلكه، لابد أن يبتعد عن الأخلاق الذميمة. والله عز وجل شنع على الذين يدعون الناس إلى الصلاح وينسون أنفسهم، فقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إذن لا بد من التحلي بالأخلاق الفاضلة، من الصدق والأمانة وحسن الخلق، والابتعاد أيضا عن الأخلاق السيئة كالنميمة والكذب والغيبة وغيرها والحسد وغيرها من الأخلاق الذميمة. من مقومات الداعي إلى الله التحلي بالأخلاق الفاضلة وتجنب الأخلاق السيئة، فمن استعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد المثل الأعلى، فقد كان صلى الله عليه وسلم معلما مخلصا واعظا ناصحا مرشدا أمينا مبشرا ونذيرا. لذلك ينبغي للداعي إلى الله الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يلتزم بأوامر الإسلام، أن يتخلق بأخلاق الإسلام، وهذا أمر مهم. المقوم الثامن والأخير في محاضرتنا من مقومات الداعي إلى الله، القيام بالدعوة بالأهم فالأهم فالأهم بالأهم فالمهم. هذا أمر مهم جدا، التدرج مع الناس في دعوتهم إلى الله عز وجل، فالبدء في الدعوة إلى الله بالأهم قبل المهم، تدرج في الدعوة حسب الأولويات، هذا من ضروريات التي يجب على الداعي إلى الله عز وجل معرفتها والعمل على تحقيقها. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ومن عمل سلفنا الصالح وأئمة الإسلام، فالله عز وجل قص علينا في كتابه قصص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم، فكان كل واحد منهم يدعو قومه، يبدأ بدعوته إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده عز وجل ونبذ الشرك وأهله. إذن القيام بالدعوة بالأهم فالمهم هذا أمر مطلوب، ومن استعرض القرآن وجد ذلك في قصص الأنبياء أنهم بدأوا بالمهم، بدأوا بالتوحيد، هذا منهج سار عليه أيضا خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ صلى الله عليه وسلم بما بدأ به كل الأنبياء بدعوة الناس إلى عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وقد أمره ربه تبارك وتعالى أن يدعو الناس جميعا إلى التوحيد، فقال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر طيل أيام دعوته لا يكل ولا يمل، صابرا على كل أنواع الأذى، يدعو الناس إلى التوحيد، ينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، قبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفوس بغير حق. فهذه دعوة الأنبياء، هذا مقوم مهم، البدء بالأهم ثم المهم عند دعوة الناس، وهذا من الحكمة أيضا في دعوة الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم بالأهم فالأهم، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه دعوة الأنبياء جميعا، البدء بالتوحيد في دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك بأنواعه، دعوة الناس إلى السنة ونبذ البدعة، وهكذا. هذه بعض المقومات للداعية إلى الله عز وجل، أشرنا إلى بعض أدلتها وإلى أهميتها، فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يعمل بهذه المقومات ليبارك الله عز وجل في دعوته، ولتثمر هذه الدعوة الثمرات المباركة بإذن الله عز وجل على الأفراد وعلى المجتمع. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، ونسأله أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.